أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس 39 في الدنيا. أخذنا بعض الآيات القرآنية، ثم يذكر بعض الآيات القرآنية الأخرى، منها قوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن يقارن هنا بين الحياة الدنيا والآخرة، فمتاع الحياة الدنيا نسبة إلى الآخرة يعتبر شيئا قليلا لا يذكر أصلا. وكذلك قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير. إذن كل ما يؤتى الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما هي متاع، وما هو الباقي الذي يكون عند الله عز وجل وهو الآخرة. ثم يأتي إلى الروايات، من هذه الروايات أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. المعاصي التي يرتكبها الإنسان، لو رجعنا إلى الجذر الذي من أجله يرتكب هذا الإنسان هذه المعصية، سوف نجد أن هذا الجذر عبارة عن مصداق من مصادق حب الدنيا. فإذا الإنسان إذا عصى يسأل نفسه: لماذا عصيت؟ لو يرجع إلى نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة، سوف يجد أنه ارتكب هذه المعصية لوجود مصداق من مصادق حب الدنيا عنده، فارتكب هذه المعصية لوجود هذا الجذر عنده في نفسه وروحه وقلبه. إذن هذه المعاصي التي يرتكبها الناس، لو الإنسان يرجع إليها يجد أنها المنطلق لها هي حب الدنيا. حب الدنيا يعني حب أي مصداق من مصادق الدنيا، والإنسان يرتبط بهذه المصادق. هذه المصادق إذا ارتبط بها نشأت علاقة بينه وبينها، سوف تدفعه إلى ارتكاب المعاصي. طبعا ما زلنا في الحديث عن الدنيا المذمومة، وذكر أنه توجد دنيا مذمومة ودنيا ممدوحة أو محمودة. فإذا الحديث الآن في الدنيا المذمومة، سوف تأتي عندنا أن مصادق الدنيا إذا أخذت في طريق الآخرة إنما تكون دنيا محمودة أو ممدوحة. من الروايات: ما فتح الله على عبد بابا من أمر الدنيا إلا فتح عليه من الحرص مثله. فإذن إذا الإنسان ينفتح له أي باب من أي مصداق من مصادق الدنيا، هذا سوف يدفعه إلى الحرص. طبعا مو مجرد أنه يحصل على مال، وإنما يرتبط بالمال، يكون علاقة بينه وبين المال بحيث يكون هذا المال هدفا لا وسيلة. الآن سوف تأتي عندنا في بعض الروايات أشرحها حتى نبين أن المال بما هو مال ليس عبارة عن شر، فالمال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. إذن هذا المال الذي يكتسبه الإنسان إذا تكونت بينه وبين هذا المال علاقة بحيث يكون هذا المال هدفا للإنسان، هنا هذا المال سوف يكون من أمر الدنيا. فإذا تكونت هذه العلاقة حتما سوف يحرص على هذا المال، على هذا الهدف، حتى لا يخسر هذا الهدف. فإذا قانون طبيعي أن الإنسان إذا انفتح عليه شيء من أمر الدنيا، إذا لم يجعل هذا الشيء وسيلة إلى كسب الآخرة كقانون طبيعي سوف يكون عنده حرص على هذا الشيء. كذلك من الروايات: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه. فإذا هذا يعني ليلا ونهارا يفكر فقط في هذه الدنيا، أنه كيف يحصل على أشياء أكثر منها، فهو يريد أن يحصل على أكبر قدر من الدنيا، لكن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل شيء في الدنيا، فيظل عينه تدور على مصاديق الدنيا، يحصل على الأول عينه تنتقل إلى الثاني، يحصل على الثاني عينه تنتقل إلى الثالث، وهكذا لا يقف عند حد معين، فدائما يشعر بأنه محتاج. والذي يشعر بأنه محتاج إنسان فقير وليس بغني. فإذن هو جعل الله الفقر بين عينيه لأنه لن يحصل على كل ما يريده، فدائما يكون في حاجة، معناه دائما أنه يعيش في فقر، فهذا الذي موجود عنده لا يكفيه ولا يستغني به، بل دائما في حاجة. والإنسان الذي يكون في حاجة يكون فقيرا لا يكون غنيا، فهذا الفقر يكون بين عينيه، وهذا قانون طبيعي أيضا، قانون تكويني، أنه من يكون همه الدنيا يشعر بالفقر، فجعل الله الفقر بين عينيه، هذا الجعل جعل تكويني، فدائما يشعر بأنه محتاج. رواية الأخرى: من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها. كثرة الاشتباك بالدنيا يعني كثرة العلاقات مع الأمور الدنيوية، فالإنسان إذا لم يكن عنده مال لا تتكون بينه وبين المال علاقة، الذي يكون عنده 1000 دينار تتكون بينه وبين 1000 دينار علاقة، من يكون عنده 1,000,000 دينار تتكون علاقة أكبر مع هذا المال، يكون حريص على أن لا يفقد هذا المليون. فإذا الإنسان كانت عنده كثرة الأمور الدنيوية سوف تتكون بينه وبين هذه الأمور الدنيوية علاقات، فهذا الإنسان إذا اقترب من الموت عينه تكون على كل هذه الأشياء، أنه الآن يفقدها، فكثرة العلاقات تؤدي إلى حسرته أنه كيف يترك هذه الأشياء. لذلك فاز المخفون من هذا الباب، فاز المخفون الذين لديهم علاقات قليلة مع الدنيا وعلاقات مع الأمور الدنيوية أيضا أمور بسيطة يحتاجونها، إذا فقدوها لا يشعرون بفقدها، أنها لا تكون بذلك المقدار الكبير. فهذا الإنسان الفقير إذا عنده الشيء الذي يكفيه فقط، لنفرض أنه يكفيه في الشهر 100 دينار ويفقد 100 دينار عند الموت لا يشعر بتلك الحسرة، أما ذلك الذي عنده ملايين الدنانير عندما يريد أن يفقدها سوف يشعر بحسرة، أنه يبدأ يفكر أنه أنا أموت هذا المال أين يذهب. فإذا الإنسان في هذه الدنيا قدر الإمكان يحاول أن يقلل العلاقات مع الأشياء، نعم يحتاج بعض الأشياء، هذه الأشياء التي يحتاجها فقط يكون علاقات معها، وحاجات حقيقية مو حاجات مصطنعة، فيكون هذه العلاقات مع ما يحتاجه. كما قلنا أن سلمان المحمدي كان في بيته 3 أشياء: طاسة صحن، وعنده طشت لغسيل الملابس، وعنده مطهرة يتطهر بها، 3 أشياء. فأين أثاثه؟ قال بعثته إلى ذلك البيت. ففي وقته يقال أنه ظاهرا حصل فيضان للنهر فهو بسرعة أخذ هذه الثلاث أشياء وانطلق من البيت، وما كان عنده أكثر من هذا. لكن ذلك الذي كان عنده حاجات كثيرة عندما يريد أن يخرج من بيته الآن، مو فقط موت، يعني فيضان يحصل على هذه الأموال التي يملكها، عندما يفقدها بماذا يشعر؟ يشعر بحسر. عندما حصلت الأزمة في الكويت مثلا، الإنسان الغني فقد كثير من الأشياء عندما خرج، يعني شعوره لن يكون مثل ذلك الإنسان الذي لا يملك شيء. أنا خرج لا أملك شيء، فلان خرج لا يملك شيء، فإذن يخرج بهذا المتاع القليل يجعله في السيارة ويذهب به. أما ذلك الذي مثلا عنده قصر كبير وعنده حاجات كثيرة، هذاك يحتاج إلى سيارة صغيرة يجعل فيه الأغراض ويمشي. الآخر يحتاج إلى شاحنة، كما بعض الأشخاص يحتاجوا إلى شاحنة، قد بعض الأشخاص يحتاج إلى 10 شاحنات حتى يستطيع أن يخرج بها. وهذا الإنسان الذي تتكون بينه وبين هذه الأمور الدنيوية علاقات أكبر، إذا تحصل أزمة أو يقترب من الموت سوف يشعر بحسرة أكبر من ذلك الإنسان الذي لا يملك إلا القليل. ذلك الإنسان يحاول أن يقلل الأشياء الموجودة عنده. أحد الأخوان يقول أنه عنده بيت في قم، وأتى إلى الكويت وترك عائلة في البيت، فسمع أنه بعض اللصوص دخلوا إلى البيت. المهم هؤلاء اللصوص ضربوا هذه العائلة، زوج وزوجته. فسؤل هذا اللص أنه لماذا ضربت العائلة؟ يقول ما حصلت شيء في البيت، شو سوي؟ طقيتهم. أنا كويتي بس ما عنده شيء في البيت، الحاجات الضرورية. وبنفرض أنه يريد أن يسرق، أمام التلفزيون يسرق، ماكو شيء آخر. تلفزيون وقد يكون بعض الأجهزة البسيطة، الأجهزة الكبيرة ما يقدر يحملها، مثل ثلاجة أو غسالة ما يستطيع. يبحث عن الأشياء الخفيفة. فقال أنا ظنيت أن أدخل بيت كويتي عنده ذهب دولارات كذا وأسرقها. فدخلت ما وجدت شيء، طلعت حرتي بالعائلة. نفس السارق يسأل. فهكذا الإنسان يجعل في بيته، لو دخل اللصوص إلى بيتي لا يشعر، يسرق ما يسرقون، كم يسرقون؟ 100 دينار 50 دينار، لا يشعر بتلك الحسرة. لكن لو دخل إلى البيت ولقى عند المرأة مثلا 10 شبكات ذهب، وعندهم مثلا كذا 1000 دينار في البيت، 1000 الدنانير وضعينها في البيت، هذا إذا سرق من الممكن أن يشعر بالسكتة القلبية، لأنه سرق أشياء كثيرة منه. فإذا الإنسان قدر الإمكان في هذه الدنيا يكون علاقات مع ما يحتاجه فقط، الحاجات الحقيقية. إنسان يستطيع أن يصطنع حاجات لنفسه، يقول أنا أحتاج كذا وأحتاج كذا وأحتاج كذا، فيجعل في بيته في الواقع ما لا يحتاج. فإذا لا سمح الله مثلا هذا البيت احترق، إذا الإنسان عنده حاجات قليلة في البيت، بيت يحترق لن يشعر بحسرة لأنه سوف يعوضه بسهولة. أما إذا كان عنده أشياء كثيرة، إذا احترق هذا البيت من الممكن أن يصاب بالجنون، لأنه فقد أشياء كثيرة جدا، وخاصة إذا مبالغ كبيرة من المال وعنده ذهب كثير مثلا وأثاث قد اشترى بآلاف الدنانير، هذا سوف يشعر بحسرة. غير الإنسان الذي مثلا عنده السفنجة بسيطة، هذا احترقت يعوضها. إذا الإنسان يكون علاقات قليلة مع الحاجات التي يحتاجها واقعا في الدنيا، لا يكون علاقات أكبر، لأنه إذا وصل إلى قريب من الموت، وصل إلى الموت، فإنه سوف يشعر بحسرة كبيرة أنه سوف يترك هذه الأشياء. حتى مع الأشخاص، يعني أي شيء دنيوي. طبعا إذا هذا تكوين العلاقة مع الشخص مثل الولد والوالد علاقة طبيعية، الله عز وجل يجعل هذه العلاقة علاقة مطلوبة، لكن أحيانا هذه العلاقة قد تبغى. مثلا الأم مع ولدها، الولد كل ما يطلب شيء مثلا تنفذ له، لذلك يعيش هذا الولد مدللا، إذا كبر لا يشعر بأي مسؤولية. هذه العلاقة تكون علاقة طاغية. إذن هذه العلاقات لابد أن نحافظ عليها بالقدر الذي يريده الله عز وجل، ومن خلال الآيات والروايات الإنسان يستطيع أن يستنتج مقدار هذه العلاقة بحيث لا تكون طاغية، وإذا طغت العلاقة سوف تؤدي إلى انحرافات، يعني خلاف ما يريده الله عز وجل. من الروايات قال الله تعالى: جعلت الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لي، يعني إلا ما كان لله، وأن عبادي زهدوا في الدنيا بقدر علمهم، وسائر الناس رغبوا فيها بقدر جهلهم، وما من أحد عظمها فقرت عينه فيها ولا يحقرها أحد إلا انتفع بها. هذه الرواية تريد أن تبين أن الدنيا ليس لها قيمة إلا الأشياء التي يجعلها الإنسان لله، لا مو يعني يتصدق بها، يعني يتعامل معها كما يريد الله عز وجل. إذا تعامل مع الأشياء كما يريد الله عز وجل يعني تكون لله، وسائر الأشياء تكون ملعونة. هذا النقطة الأولى، فجعلت الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وأن عبادي زهدوا في الدنيا بقدر علمهم. فإذا كل ما الإنسان يزداد علما المفروض أنه يزداد زهدا في الدنيا، والعلم لا بمعنى المعلومات، هذا العلم الذي ينقلب إلى عمل الذي مقياسه العمل، فالعمل يتناسب مع العلم، فهذا الإنسان يزداد علما يعني يزداد عملا. فإذا ازداد علما عرف أن هذه الدنيا لا قيمة لها فيزهد فيها، يعني لا يكون علاقات فيها إلا مع الأشياء التي يحتاجها، فتكون هذه العلاقات علاقات إلهية منطلقة من الله عز وجل، لأن الله يحدد هذه العلاقات. فإذا كل ما الإنسان يزداد علما المفروض أنه يزداد زهدا، فإذا لم يزدد زهدا معناه أن هذا العلم الذي عنده مجرد معلومات لم تنقلب إلى نور له، فهذا العلم لم يصر نورا له، لم يتحول إلى نور، ظل فقط من حيث القوة علم، ولكن من حيث الفعل ليس علما. إذا نعم، إنسان قد يمتلك معلومات كثيرة، ولكن هذه المعلومات الكثيرة لا يعمل بها فلا قيمة لها. وسائر الناس رغبوا فيها بقدر جهلهم، فإذا كل ما الإنسان يزداد جهلا يزداد تعلقا بالدنيا، يزداد علما يزهد في الدنيا، يزداد جهلا يتعلق بالدنيا أكثر. وما من أحد عظمها فقرت عينه، يعني الإنسان يعطي للدنيا قيمة كبيرة من المستحيل أن تقر عينه، يعني يكون مرتاحا في الدنيا. إقرار العين أو الإنسان عينه تكون قريرة يعني مرتاح لا يحاتي، فإذا انتقر عينه، إذا الإنسان يكون العلاقات التي يريدها الله عز وجل يكون زاهدا في الدنيا، لا توجد عنده علاقات، يأخذ الأشياء بما يحتاج، ولا يحقرها أحد إلا انتفع بها. هذا الإنسان الذي يريد أن يحصل على كل شيء في الدنيا كهدف لا كوسيلة، إذا انقلبت هذه الأمور الدنيوية إلى أهداف الإنسان من المستحيل أن يرتاح في الدنيا، لأنه لن يحصل على كل أهدافه الدنيوية، لأنه كل ما يحصل على شيء يريد أن يحصل على شيء آخر. ولا يحقرها أحد إلا انتفع بها، والذي لا يعطيها قيمة كهدف وإنما يأخذها كوسائل للوصول إلى الآخرة ينتفع بها فتكون نفعا له في الآخرة، فينتفع بها لا في الدنيا وإنما ينتفع بها للآخرة، لأنها استفاد منها كوسائل للتحرك إلى الآخرة للآخرة، فانتفع بها هناك. هنا ينقل قولا للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه من قوله: كل ما كان في الدنيا، هاي إذا كاتب كل ما حط كل ما، يعني مفصولتين عن بعض، فكل ما كان في الدنيا، فكل ما كان، لا كل ما، فكل ما كان في الدنيا يوجب القرب إلى الله فهي من الآخرة وليست من الدنيا. فإذا الأشياء الدنيوية التي تقرب إلى الله عز وجل فهي من الآخرة وليست من الدنيا، وكل ما يصير سببا للبعد عن الله والاشتغال عن ذكره فهي الدنيا الملعونة. قاعد أخذ عبارات المقطع. فإذا كيف نعرف أن هذا للآخرة وليس من الدنيا؟ أمور دنيوية ولكنها تقرب الإنسان إلى الله، فهذه الأمور تنقلب من أمور دنيوية إلى أمور أخروية. والأمور الدنيوية التي تكون سببا لبعد الإنسان عن الله عز وجل وتشغل الإنسان عن ذكر الله، هذه الأشياء تعتبر من الدنيا الملعونة. فإذا الدنيا الملعونة هي التي أو المذمومة التي تبعد عن الله، والدنيا المحمودة الذي الممدوحة هي التي تقرب إلى الله عز وجل. فإذا الشيء الواحد قد يكون لإنسان من الدنيا المذمومة ولإنسان آخر من الدنيا الممدوحة بحسب ما هو يستفيد منها. هذا المال إذا استفاد الإنسان في التقرب منه في التقرب إلى الله عز وجل تنقلب من الدنيا الممدوحة، فتكون نعمة لهذا الإنسان. الإنسان الذي لا يستفيد من المال في التقرب إلى الله عز وجل بحيث يصرفها في مصارفها التي يريدها الله عز وجل، إذا لا يصرفها في هذه المصارف التي يريدها الله ينقلب هذا المال إلى نقمة على هذا الإنسان، فتكون بالنسبة له من الدنيا المذمومة. إذن نفس الشيء لإنسان من الأشياء التي تقرب إلى الله عز وجل ولإنسان آخر من الأشياء التي تبعد عن الله عز وجل. فالإنسان هنا لابد أن يكون حذرا في التعامل مع الأشياء الدنيوية. من الروايات: وأن الشيطان يدبر ابن آدم في كل شيء، لأن وسوسة الشيطان لا تنقطع عن كل شيء في هذه الدنيا، فيأتي يحاول أن يدخل إلى الإنسان عن طريق نقاط ضعفه، فيرى مثلا أن نقطة الضعف لهذه الأم الولد، فيأتي إليها عن طريق ولدها. الأب قد لا يستطيع أن يأتي إليه من خلال الولد، يأتي إليه من خلال سيارته. يعني الشيطان يستطيع أن يعرف نقاط ضعف الإنسان فيأتي ويوسوس للإنسان من خلال هذه النقاط التي تكون ضعيفة. فالإنسان إذن لابد أن يكون ملتفتا إلى نفسه بحيث يستطيع أن يعرف ما هي نقاط الضعف عنده، فإذا حدد نقاط الضعف يحاول أن يغلق هذه الأبواب على الشيطان. فإذا الشيطان لا يجد نقاط الضعف، هذه الأبواب مفتوحة، مهما يوسوس للإنسان ما يستطيع أن يؤثر عليه. إذا الإنسان يتعامل مع المال كما يريد والله عز وجل ويعرف حقوقه وواجباته بالنسبة لهذا المال وليوسوس الشيطان، يريد أن يخرج الخمس، الشيطان واقف بالمرصاد: لا تخرج الخمس، أموالك تنقص. إذا هذا الباب ما مفتوح للشيطان، يعني يعرف أن هذا الخمس واجب عليه وما عنده تردد، ويعلم أن الله عز وجل يريد هذا الخمس، فليأتي الشيطان من هذا الباب، وهذا الباب مغلق بالنسبة لهم. لشخص آخر قد يكون هذا الباب مفتوحا، فهذا الشخص الذي عنده 5 ملايين يريد أن يخمس ماله، يخرج 1,000,000 دينار. الشيطان يوسوس 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 حتى إذا أخرج هذا المال يجعله يندم على إخراجه، لأن المبلغ كبير. أما لو عنده 5 دنانير طلع له دينار ما يتأثر. فإذن كلما كبر هذا المال، كثر هذا المال، الإنسان سوف تتكون مع هذا المال علاقة قوية، بحيث أن الشيطان يستطيع أن يدخل من خلال هذه النقطة الضعيفة عنده. فإذا أعياه، فإذن الشيطان يدبر ابن آدم في كل شيء. فإذا أعياه جثم له عند المال، إذا أعياه يعني تعب الشيطان من هذا الإنسان، كل ما يدخل إليه من باب يجد أن هذا الباب مغلق. فإذا أعياه جثم له عند المال، لأن المال يعتبر من النقاط الضعيفة عند كل الناس، إلا القليل القليل الذين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الأموال. فجثم له عند المال فأخذ برقبته. فإذا من الطرق التي يستخدمها الشيطان للدخول للإنسان عن طريق المال. إذن كيف نتعامل مع هذا المال الموجود بأيدينا؟ نعرف حق هذا المال، نعرف ما هو واجبنا اتجاه هذا المال، وما هي مسؤوليتنا كأناس مؤمنين في تعاملنا مع هذا المال، بحيث نعرف أن حق الله عز وجل هو هذا، وأن الله عز وجل يريد منا أن نتعامل مع هذا المال بطريقة معينة. نحدد، نعرف، نتعلم، نعلم هذه الطريقة ونتعامل مع المال بهذه الطريقة. فلو جثم لنا عند هذا المال فلا يأخذ برقبتنا، لأننا نعرف كيف نتعامل مع هذا المال. في الرواية التالية: وأن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. إذن الدينار والدرهم والمال أهلك من كان من قبل، لأنه نقطة ضعف عند الناس. وأيضا الشيطان اللعين يستطيع أن يدخل من هذه النقطة الضعيفة عند الناس، لذلك أكثر الناس لا يعرفون كيف يتعاملون مع الأموال، سواء هنا أو في أي مكان آخر. من الروايات: وأن من تعلق قلبه بالدنيا، آخر الصفحة، تعلق قلبه بثلاث خصال: هم لا يفنى. إذا تعلق القلب بالدنيا دائما يريد أن يحصل على هذه الدنيا، فدائما في حزن. عند بيت، رأى بيت أكبر يريد أن يحصل على هذا البيت الأبشخ. عند سيارة، يرى سيارة في الشارع يريد أن يحصل على هذه السيارة، فدائما يعيش في حزن، في هم. وأمل لا يدرك، فيعيش على أمل أن يحصل على هذا الشيء، وبانتهى من هذا الشيء يريد الثاني الثالث الرابع، الموت بالمرصاد، لن يحصل على كل ما يريد في هذه الدنيا. وأقصى ما عندنا هي 400 متر، مو أكثر من هذا. ورجاء لا ينال، ودائما يرجو أن يحصل، إن شاء الله أحصل على شيء أكثر من هذا. ذاك الشخص يقول: أنا راح أثبت لكم في يوم ما أصير من الأغنياء. كان عمره 45 سنة، الآن صار عمره 55، ولحد الآن ما أثبت لنا. حادثة واقعية، ما أثبت لحد الآن. من الروايات: وأن الدنيا دار فناء وزوال، وأهل الدنيا أهل غفلة. إذن هذه الدار من اليقينيات عندنا، واليقين عند كل إنسان أنها إلى زوال. مع أنها إلى زوال، مع ذلك نرتبط بها وكأننا خالدون في هذه الدنيا. فهذا الإنسان الذي يرتبط بهذه الدنيا يكون من أهل الدنيا لا من أهل الآخرة، يعني فقط همه هذه الدنيا، وأهل الدنيا أهل غفلة لأنهم يغفلون عن أن هذه الدنيا سوف تنتهي. يعرف، يعلم، يقينا يعلم، ولكنه يغفل. لذلك حين العمل هذه الغفلة تظهر. هذا الإنسان الذي يصرف آلاف آلاف الدنانير في بيتي ويعلم أن هذا البيت سوف يزول وهو سوف يموت، لماذا يجعل هذا المقدار من المال في هذا البيت؟ لأنه يغفل عن الآخرة. يعني عنده يقين، عنده يقين ارتكازي في قلبه، ولكنه يغفل عن هذا اليقين. فإذا غفل عن هذا اليقين أعماله لا تتناسب مع الاعتقاد بالآخرة، بل أعماله سوف تتناسب مع الاعتقاد بالدنيا وكأنها هي النهاية، ولا يوجد بعد هذه الدنيا دنيا أخرى ومكان آخر الإنسان ينتقل إليه. مع أن الإنسان يرى أنه في كل يوم يموت أناس يعرفونه ويعرفهم، ومع ذلك يجد أنه يجلس في الفاتحة وكأن الموت لن يأتي إليه، بل تجد أنه يضحك وهو في مكان المفروض أن يذكره بالقبر، يذكره بالآخر، ومع ذلك يكون من الغافلين. ومن الممكن أن في اليوم التالي ينشرون فلان الفلاني الذي كان يضحك أمس فاتحته في هذا المسجد، في نفس المسجد. والمؤمنون هم الفقهاء، والمؤمنون الحقيقيون هم الفقهاء، يعني هم الذين يفهمون الفقه بمعنى الفهم، مو الفقه بمعنى المسائل الشرعية. هذا المصطلح الآن صار مصطلح خاص، الفقه يعني أحكام شرعية، لا، الفقه هنا بمعنى الفهم، يعني بالمعنى اللغوي. والمؤمنون الحقيقيون الذين لا يكونون من أهل الغفلة، الذين يغفلون عن الآخرة، هم لا يكونون كذلك. هؤلاء الذين لا يكونون في غفلة عن عقائدهم هم الذين يفهمون كيف فيكونون أهل فكرة وعبرة. فإذا دائما يعيشون في تفكر. ذهن الإنسان المؤمن لابد أن يعمل 24 ساعة لا يقف عن التفكير، يفكر فيما يرى، وهذه الأشياء التي يراها يكتسب منها العبرة، فيتفكر من أجل أن يكتسب عبرة، ولكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. إنسان يرى إنسانا آخر يموت، المفروض أن يتفكر في هذا الأمر، فإذا تفكر المفروض أن يكتسب العبرة، فيعلم أنه سوف يكون ميتا بعد أيام، بعد سنوات، بعد عقود، المهم أنه سوف يموت. فلماذا لا يعتبر الإنسان ويستمر في تعامله مع الدنيا وكأنه خالد فيها؟ فإذا أهل فكرة وعبرة لم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا، ولم يعمهم ما رأوا من الزينة. هذا الإنسان الذي يدخل إلى هذه الديوانيات التي أحاديثها دنيوية، يسمع كثير من الأشياء، أحاديث فقط عن قسيمة وسيارة وبيت وهذه الأشياء الدنيوية، يسمع هذه الأشياء وهو جالس معهم، ولكن يتفكر من أجل أن يكتسب العبرة، لا ينجر معهم في أحاديثهم التي يتحدثونها عن هذه الدنيا، يكون ساكتا. وإذا يشاركهم يشاركهم ببعض الأشياء التي لا تكون أحاديث دنيوية، قد يحاول أن يلفت أنظارهم إلى أن هذه الأشياء أمور دنيوية زائلة، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولم يعمهم ما رأوا من الزينة، إنسان يرى كثير من الأشياء، هذا الإنسان الفقير الذي بيته مثلا بسيط، قد يمر على هذه البيوت يرى بيوت عجيبة غريبة، كيف يرى هذه البيوت؟ هل تعميه عن ذكر الله وعن ذكر الآخرة؟ أو أنه مع كثرة الزينة الموجودة حول الإنسان وخاصة في هذا الزمان هذا العصر، يعني الأمور دائما تقدم بأشياء زينية حتى الإنسان يرغب في أخذها، لا يأخذها من أجل أنها تقضي حاجته، ولكن يأخذها لأنها جميلة، لأنها كشف فقط. من هذا الباب يتعامل مع الأشياء، فحينما يريد أن يشتري أثاثا لبيته مثلا، يشتري أثاثا يكون فخما، لا يرى بأن هذا الإسفنج الذي يجلس عليه هل هو مريح أو لا، المهم أن يكون جميلا يلفت الأنظار، صحيح ولا لا؟ فإذا يأخذ من الأشياء لا على أساس حاجته بل على أساس الزينة التي تكون فيه، يتعامل مع السيارة على أساس الزينة الموجودة فيه لا على أساس الحاجة. فهذه الأمور الدنيوية يتعامل معها على أساس زينتها، يعني لها منظر جميل وقد لا تقضي الحاجة وقد تضر هذا الإنسان. وأهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم معونة، المتقون حاجاتهم في الدنيا يسيرة قليلة، فأقل أهل الدنيا مؤونة، يعني الحاجات التي يحتاجها فقط يأخذها. فالإنسان لو قارن بين هذا الإنسان المتقي وغيره بين هذا المتقي وغيره من أهل الدنيا سوف يجد أن حاجات هؤلاء قليلة. وأثرهم معونة، إذا تحتاج إلى مساعدة عادة لا تذهب إلى أهل الدنيا بل دائما تبحث عن الإنسان المتقي، لأنه أيسر أهل الدنيا مؤونة، يجعل ماله في الأشياء التي يحتاجها، فحتما سوف يوفر مالا، يوفر بعض هذا المال الموجود عنده. فإذا احتاج إلى مساعدة لا تذهب إلى ذاك الشخص الذي عليه قروض كثيرة، لأنه سوف يعتذر منك، يقول عندي قروض ما أقدر أسلفك. أما هذا الذي يتعامل مع المال كما يريد، والله حتما عنده بعض الأموال التي وفرها، فسوف تتجه إلى هذا الإنسان مع أنه في ظاهره أمام الناس إنسان فقير، لأنه يدخل إلى بيته الشخص يرى أن الأشياء الموجودة في بيته أشياء بسيطة، فيظن أن هذا الإنسان إنسان فقير، ولكن مع الأموال القليلة التي تدخل إليه من الممكن أنه يوفر أموالا أكثر من ذلك الإنسان الذي عنده معاش بأضعاف أضعاف مضاعفة عن هذا الإنسان، لأن ذلك الإنسان عليه قروض كثيرة، بمجرد ما يستلم هذه الأموال نصف الشهر ما عنده شيء، ولكن ذلك الإنسان الذي ما عليه قروض وهذا المعاش له، كل معاش له، فإذا سوف يوفر شيئا تحتاج إلى معونة، بطبيعة الحال سوف تتجه إلى ذلك الإنسان الذي لا يكون عليه هذه القروض. قوالون بأمر الله، إذن أهل التقوى إذا تكلموا يتكلمون كما يريد الله عز وجل، ما عندهم كلمات وأحاديث لا تنفع، بل أحاديثهم دائما تكون نافعة. أحد العلماء في عالم الرؤيا، طبعا نقول في قصص عالم الرؤيا لا تركزون على الرؤى كثيرا، يعني بعض الرؤى نعم تعطي للإنسان اطمئنان وتفتح له بعض الأبواب. هذا العالم يقول رأيت في عالم الرؤيا الإمام الخميني رضوان الله عليه، هذا العالم كان معه شخص، فالعالم يقول كأننا في باص سيارة، فكنت جالس في الخلف والإمام رضوان الله عليه كان جالس أمامي وصديقي كان جالس عند الإمام، فالإمام يقول لي صديقي، يقول ليش ما يتكلم وايد؟ وهو في عالم الرؤيا صديقه يقول للإمام رضوان الله عليه هذا الشخص لا يتكلم إلا فيما ينفع. إذا الإنسان أولا يحسب حساب أقواله أنه فيما يتكلم، فيكون عنده حساب لكلامه، لا يتكلم في كل شيء، بل عليه رقابة، له رقابة على الكلمات التي ينطق بها، قبل أن ينطق بها يتفكر بها أنها مناسبة أن يتكلم بها أو لا. إذن كأنه يمررها على فلتر، على مصفى أو على مصفي، حتى يصفي هذا الكلام، بعد ذلك يتكلم. فلسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه كما في الروايات. إذن دائما الإنسان العاقل هذا اللسان يكون تحت السيطرة، مو فقط أنه يتكلم بأي كلمات. فإذا قوالون بأمر الله، قوامون على أمر الله، فهذا الإنسان المتقي سوف يقوم على أمر الله، يعني عنده اهتمام بالدين. فإذا يتكلم بكلمات فيها رضا لله، وهو يقوم على أمر الله بالاهتمام بما يريده الله. فهذا الذي يريده الله عز وجل هو الدين. الدين عبارة عن أوامر ونواهي، أشياء الله عز وجل يريدها من الإنسان، ونواهي الله عز وجل يريد من الإنسان أن يبتعد عنها. فإذا الأوامر، هذه الأوامر تشمل واجبات مستحبات، النواهي تشمل المحرمات والمكروهات، والمباحات تستطيع أن تقلبها بين الأمرين. فإذا عنده اهتمام بهذا الدين، يحاول أن يكتسب هذا الدين، فيحفظ عند هذا الدين، يحفظ هذا الدين عنده. فإذا أخذ هذا الدين بعد ذلك تبدأ عنده مهمة نشر هذا الدين، نفع المؤمنين بهذه المعلومات التي اكتسبها من الدين. فإذا الإنسان المتقي مؤونته في الدنيا قليلة، أكثر الناس مساعدة للآخرين، لا يتكلمون إلا بكلمات تنفع، وهم الذين يقومون على أمر هذا الدين، بحفظ هذا الدين ونشر هذا الدين في العالم. فإذا هذه بعض الصفات الموجودة لأهل التقوى. في الرواية التالية: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها. طبعا نسيت أعلن أن الدرس الثاني إن شاء الله نأخذ مسائل شرعية، ما دام أن الشيخ ما عنده درس، المفروض كان أعلن في أول الدرس، نسيت، حتى نكمل هذه المسائل. فمن زاهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. فإذا الإنسان يريد أن يكون إنسانا حكيما، بحيث يجعل كل شيء في موضعه، لا يتكلم إلا بما ينفع، لا يفعل إلا ما ينفع، لا بد أن يكون زاهدا في الدنيا، يعني فقط يكون العلاقات التي لا تلهيه عن ذكر الله، ولا يكون غافلا عن ذكر الله، فلا يغفل عن الآخرة، وتكون أعماله سائرة على أساس اعتقاده بالآخرة، على أساس منظار الآخرة. فإذا كان يقيس الأشياء بمنظار الآخرة فسوف يتعامل مع الدنيا كما يريد الله عز وجل. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة أنه يتعامل مع الدنيا كما يريد الله عز وجل، الله عز وجل يعطيه الحكمة. آتينا لقمان الحكمة، كذا يقولون في قصته، نام بالليل بالنهار قام حكيم. طبعا لأنك عنده مقدمات، يعني الله عز وجل يعطي الحكمة لمن يستحق، فكأنه قانون طبيعي، الإنسان الزاهد في الدنيا يحصل على الحكمة. ليش يحصل على الحكمة؟ لأنه ذهنه ليس منشغلا بالدنيا. الإنسان الذي يشغل ذهنه طوال اليوم بالأمور الدنيوية هذا وين يكون حكيم؟ ما عنده مجال أن يفكر بحكمة، لا يستطيع أن يفكر ويتفكر بالأشياء، فقط همه الحصول على الدنيا، يعني تفكيره كله منصب على هذه الدنيا. هذا مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع الأشياء بمنظار الآخرة. فإذا الإنسان يتعامل مع الأشياء بمنظار الآخرة تعامله مع الأشياء تختلف مع ذلك الإنسان الذي يكون من أهل الدنيا. فإذا تعامل مع الأشياء بمنظار الآخرة هذا الإنسان إنسان حكيم، يعني يتعامل مع الأشياء حسب مقدارها، المقدار الذي أعطاه الله عز وجل لهذا الشيء. فكل شيء له مقدار معين، الله يعطيه قيمة 10، تتعامل مع هذا الشيء بقيمة 10. إذا تعامل الإنسان مع هذا الشيء بقيمة 20، يعني أعطى هذا الشيء قيمة أكبر من حجمه. وللناس هكذا يتعاملون مع الأشياء الدنيوية، يعطونها قيمة أكبر من حجمها الحقيقي فيرتبطون معها. فمن يرتبط بالدنيا بهذه الطريقة من المستحيل أن يحصل على الحكمة. وأنطق بها لسانه، فإذن يتعامل مع الأشياء بحكمة، الله يعطيه هذه الحكمة في قلبه، فهذه الحكمة في قلبه سوف تخرج إلى الخارج فينطق بلسانه بهذه الحكمة وتكون أعماله على أساس هذه الحكمة. الآن لو أنت عندك مشكلة إلى من تتجه؟ تبحث عن الإنسان العاقل، الإنسان الذي من الممكن أن يساعدك على حل المشكلة. لماذا تتجه إلى ألف ولا تتجه إلى باء؟ لأنك تجد أن ألف ممكن أن يساعدك بآرائه التي قد سمعتها من قبل، صحيح ولا لا؟ يعني تبحث عن الإنسان الحكيم الذي يمكن أن يحل هذه المشكلة، ما تذهب إلى ذلك الإنسان الذي ما يعرف كوع من بوع، تتجه إلى ذلك الإنسان الذي يعرف كيف يحل مشاكله هو أولا. أما ذلك الإنسان الذي هو غارق في المشاكل ما تتجه إليه، لأن تعرف أن هذا ما استطاع أن يحل مشاكله، فكيف يحل بمشاكل كيف يحل مشاكل غيره؟ إذن تتجه إلى الإنسان الحكيم الذي من الممكن أن يحل هذه المشاكل. وهذا شيء طبيعي، الناس دائما يبحثون في الاستشارة عمن يحلون المشكلة. فعنده هذه الحكمة، فإذا عنده الحكمة سوف يكون إنسانا بصيرا بعيوب الدنيا بدائها ودوائها، لأنه إذا كان عنده حكمة يعني عنده علم، فيعرف حل هذه المشاكل الدنيوية. وبصره عيوب الدنيا بدائها ودوائها، فيعرف عيوب الدنيا، يعرف الداء المرض، ويعرف كيف يحل هذا المرض، فلا يقع الإنسان الحكيم في مشاكل نفسية. الإنسان العاقل لا يقع في مشاكل نفسية، حالة الوسواس تأتي إلى من لا يكون حكيما. الحالات النفسية تحدث الإنسان الذي يشعر بضيقة الخلق، ضيقة الخلق من أين تأتي؟ لو أنه يتعامل مع الأشياء بحكمة ضيقة الخلق ما تأتي للإنسان. إذن يعرف داء الدنيا، يعرف هذه المشكلة لها هذا الحل. أما الإنسان لنفرض أنه حصلت المشكلة وأحس بضيق نفسي، الضيق النفسي سوف يشل تفكيره عن حل هذه المشكلة. فإذن يحدد الداء ويحدد الدواء ويطبق الدواء على الداء فيحل هذه المشكلة. وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. في الرواية التالية: وأن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له. الدنيا دار من لا دار له في الآخرة، ما عنده فقط إلا الدنيا، ما عنده آخرة. ومال من لا مال له في الآخرة، فقط عند المال الذي يملكه في الدنيا لا مال عنده آخر في الآخرة. ولا يجمع من لا عقل له. اسأل الإنسان لماذا تجمع المال؟ نعم قد الإنسان يوفر شيء من أجل الاضطرار، ولكن هذا الإنسان يكون هدفه المال كوسيلة لمشكلة ما. ذلك الذي يجمع يعني يجمع هذا المال على أساس أن المال هدف عنده، فقط يريد أن يجمع يكسر هذا المال ليتفاخر أمام الأغنياء الآخرين. فإذا يجمع المال كهدف، هذا الإنسان ليس عاقلا، لأنه يجمع وهو يعلم أنه سوف يموت ويترك هذا المال، فلماذا يجمع؟ إذن لا عقل له، لأن لو كان عاقلا المفروض أن يجعل هذا المال في طريق الآخرة فيستفيد منه، يكون إنسانا عاقلا لأنه سوف يجعله لما بعد موته. وشهواتها يطلب من لا فهم له. طبعا الشهوات عن طريق الحرام، وإلا عن طريق الحلال لا، مطلوب أن الإنسان يتزوج فيفرغ شهواته، عن طريق الحلال يكون عنده فهم، ولكن الذي يطلب الشهوات المحرمة لا يكون إنسانا فاهما، لا يكون فقيها. وعليها يعادي من لا علم له. فإذا الإنسان يعادي أخاه من أجل شيء دنيوي، اختلفوا على الميراث، هذا الاختلاف على الميراث لما؟ ويعادي أخاه من الممكن أن يقاطعه سنوات وسنوات وأبناء العم لا يعرفون بعضهم البعض، فيعادي من لا علم له. لو كان يعلم أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، فلماذا يعادي أخاه على مبلغ من المال؟ وعليها يحسد من لا فقه له. لماذا يحسد الآخرين؟ يعني يتمنى زوال الدنيا من الآخرين. لو كان يفقه يفهم لم يكن يحسد الآخرين على شيء زائل. ولها يسعى من لا يقين له بالآخرة. فإذا يسعى في هذه الدنيا من أجل الدنيا لأنه غافل عن اعتقاده بالآخرة. لو كان يعتقد بالآخرة نعم يسعى في الدنيا من أجل كسب قوته، لا يسعى في الدنيا من أجل الدنيا، يعني الدنيا تنقلب إلى هدف، وإنما يسعى فيها كوسيلة للآخرة فيكون عنده يقين بالآخرة. هل نأخذ آخر رواية؟ قال المسيح عليه السلام، صفحة 215، إنما الدنيا قنطرة يعني جسر، فاعبروها ولا تعمروها. إذن الدنيا عبارة عن جسر إلى الآخرة، طريق للآخرة، وسيلة للآخرة. الآن لو هناك طريق للإنسان يريد أن يسافر مثلا، نخرج من هذا المكان كله إلى بيته طريق، هل هناك شخص سوف يعمر هذه الطريق أو هذا الطريق؟ مجرد وسيلة. فإذا إذا كان الشيء عبارة عن طريق، فلماذا تعمر هذا الطريق؟ تعمر هذا الطريق طبعا المقدار الذي تحتاجه فقط، يعني تبني بيتا بالمقدار الذي يكون هذا الطريق طريقا مو أكثر من هذا. فإذا كان طريقا تعامل مع الدنيا على أنه طريق للآخرة. نعم الإنسان المسافر الذي يكون في الطريق يحمل معه الحاجات التي يحتاجها لا أكثر من ذلك، فيكون خفيفا في الانتقال. ما تجد مسافر أنه يحمل مثلا 40 حقيبة معه، مستحيل أن يكون مسافر، هذا مجنون، هذا مو مسافر، أنه يحمل 40 حقيبة معه. والمسافر قدر الإمكان يقتصر على الأشياء الضرورية. إذا كان صار عنده جنطتين، عنده أغراض أكثر، يحاول أن يخرج بعض الأشياء من الحقيبة ويضع أشياء أخرى، يعني يقتصر على الحقيبة. وهكذا الإنسان في الدنيا، يعني يقتصر على حاجياته فقط. فالإنسان في الدنيا يتعامل مع الدنيا على أنها طريق وليست هدفا للإنسان. نعم، الإنسان الذي يريد أن يبقى في الدنيا كهدف تجد أنه يعمر أشياء لا يحتاجها. فإذا إنسان عنده قصر مكون من 100 غرفة، ماذا يحتاج من هذا القصر؟ هذا القصر سوف يصرف عليه أموالا. فإذن يصرف أشياء على هذه الدنيا، ولكن لا يتعامل مع الدنيا على أنها طريق. وأكثر الناس هكذا لا يتعاملون مع الدنيا على أن الدنيا طريق، بل على أساس أنها هدف للإنسان، فيغفل عن الآخرة. اعتقاده بالآخرة يخف عنده، يتعامل مع الدنيا وكأنها هي الهدف النهائي للإنسان. ويأتي يوم القيامة الله عز وجل يكشف هذه العقائد، يجد أن هذا الإنسان الذي كان يصلي يصوم يجد أن اعتقاده بالآخرة كان غافلا عن هذا الاعتقاد. فتنكشف العقائد الحقيقية للإنسان، يتبين أن هذا الإنسان المؤمن في الواقع مؤمن ظاهرا، ولكن في الواقع لم يكن يؤمن ويعتقد بالآخرة اعتقادا يقينيا، إنما كان اعتقادا ظاهريا فقط. والدليل على ذلك أنه كان يتعامل مع الدنيا بدون الاعتقاد بالآخرة، يعني عمله في الدنيا ينصف فقط على الدنيا وكأنه لا وجود للآخرة. لو كان يعتقد بالآخرة لتعامل مع الدنيا على أنها طريق لا هدف. على كل بعد نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. مادة الأخلاق تكونوا استفدتوا منها خلال هاتين السنتين. بعد هذا الكتاب بقية المطالب أنتم تقرؤونها الآن. أعتقد بأن أيديكم كثير من المفاتيح التي تفتح أي موضوع أخلاقي تقرؤونه خلال السنتين اللتين درسنا فيها علم الأخلاق. وهناك كثير من الأفكار التي طرحت خارج الكتاب استفادة من الكتاب. هذه الأشياء نحاول أن نستفيد منها حتى الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الدنيا على أنها طريق لا هدف. وعلم الأخلاق علم عملي مو نظري، يعني الإنسان قد يحفظ كثير من المعلومات ولكن العمل عنده لا يتناسب مع هذا العلم. فلابد أن نأخذ هذا العلم ونحوله إلى عمل في تعاملنا مع الأشياء حتى الإنسان يكون قد استفاد من علم الأخلاق. وإلا هذه المعلومات التي اكتسبناها خلال سنتين إذا لا تنتج ثمرة عملية تبقى في حدود المعلومات وتكون حجة على الإنسان يوم القيامة. فإذن نحاول أن نستفيد من علم الأخلاق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله الدرس الثاني نأخذ مسائل شرعية. ارتاحوا 10 دقائق ونرجع مرة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.